الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع فواز محمد زايد من مدينة مهد الذهب متوسطة ابن القيم بالمهد. أخونا فواز عرضنا له سؤالا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: عندي كتاب اسمه القيامة رأي العين. يقول المؤلف ضمن ما قال: إن المؤمن إذا دخل الجنة يتزوج 72 امرأة وأكثر من ذلك، هل ما قاله المؤلف في هذا الموضوع صحيح؟ وما رأيكم في الكتاب عموما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلم أطلع على هذا الكتاب ولا أعلم لما قاله صحة. والله جل وعلا يعطي أهل الجنة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا حصر لما يعطيهم من الأزواج سبحانه وتعالى. لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لكل واحد منهم زوجتين من الحور العين، غير ما يجد الله تعالى الآخرين من مزيد الزوجات من الحور وما يحصل لهم من الزوجات من نساء الدنيا، فلا يخفي عددهن إلا الله سبحانه وتعالى، وهم في الجنة متساويون ليسوا على حد سواء. فهذا يعطى مئات وألوف، وهذا يعطى أقل من ذلك، وهذا أكثر من ذلك، لأن نعيمهم متفاوت على حسب أعمالهم في الدنيا. لكن صح رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لكل واحد زوجتان من الحور العين، هذا عموم، ويزاد بعضهم ما شاء الله من الحور، ويزاد من زوجات الدنيا ما شاء الله، ولا يحصي ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إلا ما صح به خبر، ما صح رسول الله هذا على العين والظاهر. إذا ثبت عن رسول الله أنه قال يعطى فلان أو يعطى عدد منهم عدد كذا وكذا أو بعضهم يعطى عدد كذا، هذا مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: أنا أعرف أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هل المقصود من الصورة هي الوثن أو صورة الكاميرا؟
في الحديث عام يعم الصورة قائمة ومجسمة كأصنام معروفة، ويعم الصورة التي تكون بالكاميرا أو بالكاميرا إذا كانت صورة معلقة أو منصوبة في مكان. أما إذا كانت ممتهنة في الفراش أو في كرسي وفي المسائل هذه ممتعنة لا تمنع. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما كان على موعد من جبرائيل فتأخر، خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في البيت شطر به تصاوير وتمثالا وكلبا، فمر براس التجارة يقطع حتى تحيا التجارة، ومر بالكسر والمرآن تتخذ بمثالتان منتملتان توطعان، ومر بكلب يخرج. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلب يخرج وكان جيرا تحت الأرض عندهم من حسن أو حسين، وأمر برأس الاتباع يقطع، وأمر بالكسر يتخذ بمثالتان، فدل على أن ما كان في وسادة والإشراف لا يمنع من دخول الملائكة لأنه منتحر. أما شيء معلق على الجدار أو على الباب أو على كرسي معلق أو منصوب، هذا هو من يمنع ولا يجوز بقاءه، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا قبل الصلاة، وهكذا التصلاة تحفظ للذكرى يجب إزالتها طمسها، ولا يعد فضل ذلك إلا ما كان في وسائل والبسط والكراسي ونحو مما يمتحن. نعم.
هل من كلمة لو تكرمتم تنوهون حول الصورة للضرورة؟
نعم، أما حول الصورة للضرورة فلا بأس، لأن الله قال سبحانه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل اتخاذ صورة في الكعبية أو في جواز الحاجة أو الشهادة العلمية إلى وجه التاريخ ولم تحصل بذلك إلا بالصورة فلا حرج في ذلك، لأن قد تدعو الحاجة إليها لعدم التزويد.
نعم.
المقصود أن إذا كان لحاجة شرعية فلا بأس بها.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع يحيى عبد الله البصلي من اليمن، يقول في أحد أسئلته: ما هو قولكم حفظكم الله في بعض نساء هذا الزمان اللائي يعملن بأنفسهن من كشف شعر الرأس وتقصير الثياب إلى عند الركبة وغير ذلك، وهل من نظر إليهن يكون مرتكبا للآثام، وما هي نصيحتكم للنساء المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها؟
نصيحتي للمسلمات في كل مكان أن يتقين الله وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي وأن يسترن رؤوسهن وأبدانهن جميعها، حتى وصية لغير المسلمات أن يستسلن وأن لا يستسلن الناس، فإن عليهن آثاما بذلك حتى ولو كن كافرات، عليهن أن يمتنعن من هذا الشيء، لأن إبرازهن هذه المفاتن فيه شر عليهن ويزيد آثام يوم القيامة مع الكفر، فالمؤمنة والمسلمة أولى وأولى بأن تتحفظ وتستتر لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا يزين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن الايه، فابرازها مفاتنها للناس في اسرار هذا منكر عظيم. والله يقول سبحانه يخاطب امهات المؤمنين: وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمن الصلاه واتمن الزكاه واطعن الله ورسوله. قال سبحانه: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالتستر أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن الشر والفاحشة والفتنة. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يرهن فلا يزن. فكلهن مأمورات بالستر والحجاب والبعد عن اسباب الفتنه في اي مكان، في الطريق او في البيت او في المسجد او في اي مكان، وفي الطريق اشد فتنه واعظم. فالواجب على جميع المؤمنات ان يتقين الله في ذلك ولو كنا في بلاد سفره في اوروبا او غيرها. فالواجب على جميع المؤمنات ان يتقين الله في ذلك اينما كنا، ويتسترنا سترا كاملا حتى الوجه تستره مع الراس مع الساقين مع الاقدام مع الايدي حتى لا تكون هناك فتنه بهن، لا من الكفار ولا من المسلمين. ولهذا يقول سبحانه: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأبان سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء، فالطهارة مطلوبة لنساء النبي ولغيرهم عليه الصلاة والسلام، ولقوله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والوجه من الزينة والرأس من الزينة والشعر من الزينة، ولم يستفي إلى قواعد العجائب. قال تعالى: وقواعد من النساء اللاتي لا يرجع نساها فليس عليهن جناح ان يضع ثيابهن غير مثل الرجال في المدينه، اذا كانت قاعده عجوز غير مثل الرجال في الزينه لا ترجو النكاح فلا مانع من الخارج الصلاة بوجهها أو يديها، لكن تعففها وسترها أفضل حتى لو كانت عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وأن يستعففن خير لهن. الاستعفاف بالحجاب والبعد عن أسباب الهجرة ولو كانت عجوزة لا تستحب، فكيف بالشابات والمتوسطات؟ والفتنة فيهن عظيمة، فلا يجوز لهن لا في بلادهن ولا في بلاد الغرب ولا في بلاد الشرق ولا في أي مكان أن يبرزن مفاتنهن ومحاسنهن، لا الوجه ولا الساق ولا غير ذلك. بل يجب عليهم التستر والحجاب حتى لا يرى منهن شيء، طاعة لله وتمسكا بشرعه وحذرا من أسباب الفتنة لهن أو عليهن، لهن أو بهن. هذا هو واجب المسلمات أينهن، ونصيحتهن حتى لغير المسلمات أن يتقين الله وأن يحذرن مزيد الإثم، فإن التبرج يزيدهن إثما على إثم الكفر في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم أو لا؟ هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم أو لا؟
هذه الأمور لا تفطر الصائم، الكحل والحناء والتطيب لا يفطر الصائم، لكن لو أخرت المرأة الكحل إلى الليل يكون أفضل وأحرم. وكذلك العطور إذا كان فيها البخور لا يتعطر الصائم ولا الصائمة، المخوض بالعود لا يستعطر في أنفه، لكن يدخل يطيب ثيابه لا بأس، ولا يستعطر لأنه يفطر عند جمع من أهل العلم إذا استعطى، لأن الشعور له أثر في الدماغ وغيره، فينبغي لا يستعطى المخوض ولا أنواع الطيب المسحوقة التي يطير في الدماغ إذا تمشقت. أما الطيب العادي الدهون العادية دهن العود ودهن الورد ودهن العنبر هذه الطيب لا بأس بها، هذه حق الصائم وغيره. نعم،
جزاكم الله خيرا. هل سماع الراديو أثناء نزول المطر حرام أم حلال؟
سماع الراديو لا يختلف في أي وقت، وقت المطر وغيره، إذا كان السماع بما أباح الله من القراءة والنصائح والأشياء التي لا حرج فيها يسمعها المؤمن في وقت المطر وفي غيره. أما إذا كان السماع لما حرم الله من الأغاني خليعة منكرة وأشبه ذلك ما حرم الله وآلات له هذا لا يجوز، لا في وقت المطر ولا في غيره.
بارك الله فيك.
يسمع الأغاني والملاهي والموسيقى والعود والرباب حتى في غير المطر، لا في الليل ولا في النهار، يتجنب هذه الأصوات الحديثة، ولا يسمع إلا ما أباح الله في قراءة القرآن أو الحديث الشريف أو نصائح أو نجوى علمية أو أخبار تسمعها. نعم،
جزاكم الله خيرا. ما هو مقدار دية الرجل ودية المرأة ودية الطفل؟
دية الرجل 100 دينار والمرأة 50 والطفل مثل غيره، إن كان رجل فهو 100 وإن كان مرأة فهو 50 والطفل مثل كبير. وقد مقدارها من عربي المملكة العربية السعودية الآن 100,000 من قيمة بدلا من 100 ناقة، يعني 100 ناقة ذات أنواع على أنواع فيها من كل مخاض ومن كل نبور تختلف حسب العمد حسب الخطأ أيضا. فالحاصل أنها قدرت 100,000 ريال للرجل و 50,000 من المرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل تطريها في المستقبل أو تنقص على حسب قيمة الإبل. فالمقصود على الأساس الإبل 100 من الإبل في حق الرجل 50 في حق المرأة، والطفل إن كان ذكرا فهو 100,000 وإن كان أنثى فهو 50,000 الصغير كالكبير.
جزاكم الله.
ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته، تقدر بحسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة على حسب أنواع الإبل التي جاءت الأحاديث وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال وإن كان عمدا له حال. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما هو رأيكم في من يتناولون الشمة وهم صيام ويقولون إنها لا تتسرب إلى الداخل، هل يؤثر ذلكم على صيامهم؟
الله يجب المنع الشمة والدخان مثل صارت الدخان العود اللي هو طيب ممنع
من باب أولى. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الوهاب خالد الحليبي فيما يبدو من جامعة الملك فيصل بالأحساء بعث برسالة يقول: لي خال يجيد بعض الأعمال غير العمل المتخصص فيه، وفي يوم من الأيام طلب منه أحد الجيران أن يعمل في منزله ليسلك له بعض الأعمال الكهربائية، فتوفي في حادث التماس كهربائي. حدثني شخص عن الحادثة فقال: عندما التمس التيار الكهربائي طلب خالك من صاحب المنزل أن يطفئ التيار، فلم يستطع صاحب المنزل إطفاء التيار لأنه ذهل بالمشهد، هل على صاحب المنزل كفارة؟ وهل تعتبر الحادثة قتلا متعمدا؟ وهل يعتبر المتوفى شهيد؟
إذا كان واضح كما ذكره السائل فيرجع له الشهادة وليس بقتل متعمد وليس على كل منهما شيء،
الحمد لله
لأنهما لم يتعمدا. نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول: في شهر رمضان المبارك يصلي إمام مسجدنا صلاة التراويح 10 ركعات طوال شهر رمضان، هل يعتبر صلى النصف أو أكمل؟
هذا أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 10 ويتر واحدة في رمضان وفي غيره عليه الصلاة والسلام، وربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل 11 أو 13 في رمضان وفي غيره، وإن صلى أقل أو أكثر فلا حرج، وإن صلى كما جاء عن عمر الصحابة 23 فلا بأس، وإن صلى أكثر من ذلك فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد ركعات معلومة عليه الصلاة والسلام، بل لما في صلاة الليل قال: مثنى، فإذا خشي أحد الصلاة صلى ركعة واحدة يذكر له وقد صلى، فلم يحدد 10 ولا 20، فدل ذلك على أن الأمر فيه ساعة والحمد لله. فمن أوصى بعشر صلى 10 وأكثر بواحدة فقد أحسن، ومن أوصى ب13 فقد أحسن، ومن أوصى ب23 فقد أحسن، ومن صلى بأكثر فلا بأس، ولكن أفضلها 11 أو 13، لأن هذا هو الموافق لفعل الله عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على
سيدنا. وإن أوصل أحد بأقل من ذلك فلا بأس، لأنه ثبت عنه أنه ربما أوصل ب9، ثم أوصل ب7، ثم أوصل بأقل من ذلك، هذا كله يدلنا على الأمر في ساعة والحمد لله.
الحمد لله.
أما من يشدد ويقول لابد أن يترك 10 أو 13 أو 23، هذا غلط، هذا غلط، لا يجوز التشديد في هذا ولا يحل التشديد في هذا، والله قد وسع في سبحانه وتعالى. ومن صلى 11 أو 13 تأكد من الشكر هذا أفضل، ومن صلى 23 لأن جماعته غير فئات فلا بأس، ومن صلى 33 أو 39 أو 41 فلا بأس، السلف فعلوا هذا وهذا فلا حرج في هذا كله الحمد لله.
الحمد لله.
فإذا وسع الله فوسعوا، ولا ينبغي لأحد يشدد في أمر وسع الله فيه.
جزاكم الله خيرا. المستمع العراقي عكال سعود دانوك بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يسأل فيه عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
العلم واضح، يجب على من يريد اليتيم ان يحذر اصل ايمانه بغير الحق، لا يجب ان يكون اموالهم بغير الحق، الواجب عليه ان يتقي الله وان يخشى في اموالهم، لان الله يقول سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. فالواجب على اولياء الاسلام ان يحسنوا، ولا يجوز لهم اكل هذا بغير الحق، قال الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، وما كان فقيرا فليكن نارا. إذا كان فقير يتصرف فيها ويبتلى فيها ويأكل منها بالمعروف، وإذا كان غنيا فليستعفف عنها، إلا إذا فرض له الحاكم القاضي عقوبة معلومة على تجارته فيها، جعل له نصف الربح أو ثمن الربح أو ربع الربح أو خمس الربح فلا بأس. المقصود أن لا يأكلها ظلما، بل هو متوعد بالنار إذا أكلها ظلما، وهكذا غيره من باب أولى من الناس. إذا تعرض لأموال اليتامى بغير الحق فهو متوعد بالنار، وإن كان لا ليس ولي النار من باب أولى. فليس لوليهم ولا غيره أن يأكل أموالهم بالباطل، ليس له إلا ما شرع الله وما أباح الله سبحانه وتعالى من أكله معهم إذا كان فقيرا، وتعفف إذا كان غنيا، أو ما يعطيه منها الحاكم ويقدر له الحاكم الشرعي من العجرة على قيامه على أموالهم وتعاديه بأموال اليتامى، أو جزء من الذبح إذا كان يتجر فيها كنصف الذبح أو ثلث الذبح أو ربع الذبح من أموال، هذا لا بأس به، وهو يرجع إلى قاضي الحاكم.
نعم. جزاكم الله خيرا. هل دعاء القنوت بعد الركعة الأخيرة أم قبلها؟
السنة في الركعة الأخيرة بعد الركوع. دعاء القنوت في الركعة الأخيرة بعد الركوع. نعم.
من البحرين الأخت المستمعة نون جيم قاف بعثت تسأل وتقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين خارج البلد الذي نعيش فيه مثل مكة والمدينة أثناء الحج أو العمرة، أو هل يجوز إرسالها إلى منكوبية وجفاف أو إلى مجاهدي أفغانستان وفلسطين وغيرهم؟
فقراء البلد أولى، فقراء البلد أولى، لأنهم في حاجة إليها. الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وترد فقرائهم، ولأنها مواساة، فالغني يواسي فقيره الذي عنده في بلده. فإذا كان الفقراء في البلد قليلين وحصل لهم ما يكفي فلا مانع من نقلها إلى بلاد أخرى كمجاهدي الأفغان ومجاهدي داخل فلسطين وغير ذلك، أو كان له أقارب حاجتهم شديدة فنقلها إليهم، أو فقراء يعرف عنهم أن حاجتهم شديدة أشد من حاجة فقراء البلد فلا حرج في ذلك. وإلا فالأصل أن فقراء البلد هم أولياء.
جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: ذهب والدي إلى السودان للمعالجة عند طبيب يداوي بالأعشاب، فشككت في ذلك الطبيب ونصحت أبي بعدم الذهاب إليه ولكنه رفض وذهب، وبعد أن عاد أحضر معه وصفة طبية وهي عبارة عن ورقة مكتوب على إحدى صفحاتها آيات قرآنية وفي الأخرى طلاسم ورموز غير معروفة، وطريقة الاستعمال هي أن يذوب ما في الورقة من كتابة في ماء ويغتسل به، وقد ساعدت أبي على قراءة هذه الوصفة برغم اعتراض الشديد على ذلك العلاج، فهل علي إثم في ذلك؟
نعم، عليك وعلى أبيك الإثم، لأنكما تعاونتما على ما لا يجوز. الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الطلاسم دليل على أن الرجل مشعوذ وأنه يعمل أشياء منكرة، فلا يجوز الذهاب إلى مثل هؤلاء ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم، وإنما يعالج من إنسان معروف بالتقوى والاستقامة وعدم الشعوذة، أو طبيب معروف بالاستقامة. أما من يكتب الطلاسم التي لا تعرف أو يستخدم الجن هذا لا يجوز، لا يجوز إتيانه ولا سؤال، وعليكم جميع التوبة إلى الله من ذلك.
جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة من صفحة كاملة بعث بها أحد الإخوة المستمعين ذكر اسمه ومكان عمله ولكننا نؤثر عدم ذكرهما. ملخص ما في هذه الرسالة أنه سرق من زميل له مبلغا من المال، فكيف يتصرف ويعيده إليه.
يجب عليه يعيد المال إلى زميله، إما بالصراحة يستسمعه ويطمن العفو ويعطيه إياه، وإما بطريقة أخرى إذا كان لا يراه أن يعيده بطريقة أخرى، واسطة من يرى من الثقات حتى يوصل إليه ما يسلمه له. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد إبراهيم الخالدي من شقرة بعث برسالة يقول فيها: نرى كثيرا من الشباب الذين درسوا ونجحوا حينما يقرؤون القرآن الكريم ويمرون بالآيات التي فيها سجدة يمرون بالسجدة دون أن يسجدوا، وإذا سألتهم عن ذلك يقولون: إننا لم ندرس دعاء السجدة أثناء دراستنا ولا نعرفها. نرجو أن تتفضلوا سماحة الشيخ بتوجيه الناس حول الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة، جزاكم الله خيرا.
سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، والسنة إذا مر وقال بهذه السجدة يسجد ويقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ويكفي مثل سجود الصلاة سبع. وإذا قال زيادة: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سنه وصوره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، فهذا أفضل، وهذا يقال في سجود الصلاة، هذا يقال في سجود الصلاة مثل سجود التلاوة سبع. المقصود هذا ليس بعذر، لكن السجود ليس بواجب، هو سنة،
سجود
التلاوة سنة ونافلة، لكن المشروع المؤمن إذا مر بالسجدة أن يسجد ولو كان على غير طهارة، يجوز أن يسجد على غير طهارة على الصحيح، ويقول في سجوده مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي اللهم أنجني من النار، مثل ما يقول في سجود الصلاة سواء بسنة. ويقال في سجود الصلاة وفي سجود التلاوة: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله بقوته تبارك الله أحسن الخالقين، يقال في هذا وهذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين ميم حا من الرياض بعث برسالة وضمنها سؤالا طويل، ملخص السؤال يقول: من توفي وعليه صيام أيام افطرها للسفر هل يصوم عنه ورثته؟ يقول: من توفي وعليه صيام أيام افطرها للسفر هل يصوم عنه ورثته؟
نعم، إذا كان فرط، إذا كان قليل ولا صام فلا، فالسنة أن يصوم. أما إذا كان ما في السفر أو ما في حين قبل، مثل مريض الذي مات في مرضه أو من حين شوفه ما عنده ما أنكر أن يصوم فهو معذور، لكن إذا فرط المريض أو المسافر، يعني شوفه المريض قبل من السفر ومسافر ولكن تساهل ما صام ثم مات، يشرع لأقاربه لا يصوم عن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جرى عليه الصيام صام عنه وليه. وسأله جماعة، هل يقول أمي لا كثر عليها صوم شهر، وهل يقول أبي لا كثر عليه صوم شهر، هل صوم شهرين، هل أصوم عنه؟ فيقول نعم، يجيبهم بنعم. فالسنة لهؤلاء يصوم عن أقاربهم ويحسن إليهم بذلك، إذا كان أقاربهم لم يفرقهم، إذا كان أقارب قد فرطوا يعني قد تساهلوا. أما إذا كان مات في مرضه أو مات في سفره أو من حين شوفه مات أو من حين قد مات لا أنكر له وبعده.
جزاكم الله خيرا. هل الصلاة تجوز على بسط أو سجاد مرسوم عليها صور حيوانات أو إنسان أو نبات أو غير ذلك؟
نعم، صحيح الصلاة لأنها ممتهنة، لكن تركها أو لا، قد يلتمس سجادة أو بساط ما في الصور ولا نقوش يكون أفضل حتى لا يتشوش، يعني النقوش والصور قد توش يقول قد تشوش عن صلاة أو فكرة قد يشتغل بها بعض الشيء، فإذا كان هناك شراك ليس فيه نقوش ولا صور يكون أفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين. وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.